بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال رحمه الله: قوله تعالى ويعلمه الكتاب، قرأ أهل المدينة وعاصم ويعقوب بالياء يعلمه، لقوله تعالى: كذلك الله يخلق ما يشاء. وقيل رده على قوله: إن الله يبشرك، ويعلمه، وقرأ الآخرون بالنون على التعظيم، أي ونعلمه، كقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قوله الكتاب أي الكتابة والخط، فسره بهذا الكتاب والخط لأنه سيذكر الكتاب الذي أوتيه بعد هذا. ومنهم من قال الكتاب هنا أي الكتب السابقة، أي قبل التوراة، لأن التوراة قد ذكر أنه علمه إياها. فالكتاب معناه هنا الكتاب، علمه الكتابة والخط والحكمة، العلم والفقه، والتوراة والإنجيل، علمه الله التوراة والإنجيل. والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى، علمه الله عيسى، وهكذا الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى علمه إياه، ورسولا أي ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل. قيل كان رسولا في حال الصبا، وقيل إنما كان رسولا بعد البلوغ، وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليهم السلام. فلما بعث قال أني، قال الكسائي: إنما فتح لأنه أوقع الرسالة عليه، ورسولا إلى بني إسرائيل أني، أي ورسولا أني. وقيل معناه بأني قد جئتكم بآية علامة من ربكم تصدق قولي، وإنما قال بآية وقد أتى بآيات لأن الكل دل على شيء واحد وهو صدقه في الرسالة. فلما قال ذلك عيسى عليه السلام لبني إسرائيل قالوا وما هي؟ قال أني، أني الأخرى، أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم. قرأ نافع بكسر الألف على الاستئناف إني، وقرأ الباقون بالفتح على معنى بأني أخلق أي أصور وأقدر، لأنه سيأتي النفخ فيها بعد ذلك، فمعنى أخلق أي أصور أقدر. لكم من الطين كهيئة الطير، قرأ أبو جعفر كهيئة الطائر ها هنا وفي المائدة، والهيئة الصورة المهيئة من قولهم هيئة الشيء إذا قدرته وأصلحته. فأنفخ فيه أي في الطير فيكون طيرا بإذن الله، قراءة الأكثرين بالجمع لأنه خلق طيرا كثيرا، وقرأ أهل المدينة ويعقوب فيكون طائرا على الواحد ها هنا وفي سورة المائدة. ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق غير الخفاش، وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، لأن لها ثديا وأسنانا وهي تحيض، وهذا مما تلقي من الإسرائيلية فلا يعتمد عليه، بل خلق طيرا وظاهر أنه خلق طيرا أكثر من نوع، شكل من الطين طيورا ثم نفخ فيها. قال وهب كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا، ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق، وليعلم أن الكمال لله عز وجل. وهذا مثله أنها تطير ما دام الناس ينظرون إليها، فإذا غابت عن أعينهم تسقط ميتا. وقد أكثر البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية من النقل من الإسرائيليات. وأبره الأكمه والأبرص أي أشفيهما وأصححهما. واختلفوا في الأكمه، قال ابن عباس وقتادة هو الذي ولد أعمى، وقال الحسن والسدي هو الأعمى، وقال قتادة هو الأعمش، وقال مجاهد هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، والأول أشهر أنه الذي ولد أعمى، وهو أيضا أعظم في المعجزة وأبلغ في حصول الآية، فإن من كان مبصرا ثم ذهب بصره فإنه في حالات قد يتمكن الأطباء من رد بصره، بخلاف الذي هو مبصر أعمى من أول ما ولد، فهذا لا يستطيعه البشر أن يعيدوه بصيرا. فكان عيسى يبرئ هذا النوع وهو الأكمه الذي ولد أعمى، ولدته أمه أعمى. والأبرص الذي به وضح، والوضح هو البياض، معروف البرص. وإنما خص هذين لأنهما داءان عياءان، أي أعيت من يعالجها ولم يستطيع لها دواء. وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب، فأراهم المعجزة من جنس ذلك، وهذا من حكمة الله أنه بعث كل نبي بالأمر الذي اشتهر في ذلك الزمان، بالأمر الذي اشتهر بين الناس في ذلك الزمان وأبدعوا فيه وتوسعوا وظنوا أنهم قد بلغوا فيه الكمال، فيأتيهم هذا النبي بذلك الشيء وبما يعجزون عن الإتيان بمثله فيسلمون له. فعيسى كان في زمن انتشر فيه الطب وفشى وبرع فيه الناس، فأرسله الله تعالى بأمور من أمور الطب مما يعجز عنها البشر. موسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله في قوم انتشر فيهم السحر، قوم فرعون، ولذا لما قالوا لفرعون فجمع فرعون السحرة من سائر مملكته، فلنأتينك بسحر مثله. فجاء موسى بشيء عجز عنه السحرة فسلموا لموسى، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في زمن اشتهرت فيه الفصاحة والبلاغة، كانوا يعقدون المجالس لبيان من هو أفصح، كانت تعلق المعلقات والأشعار في الكعبة، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح عجزوا عن الإتيان بمثله. فمن حكمة الله تعالى أنه بعث كل نبي بالأمر الذي فشى بين الناس في ذلك الزمان، فيأتي النبي بشيء من ذلك الشيء يعجزون عنه. قال: وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب، فأراهم المعجزة من جنس ذلك. قال وهب: ربما اجتمع عند عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد 50,000، من أطاق منهم أن يبلغه بلغه، ومن لم يطق مشى إليه عيسى عليه السلام، وكان يداويهم بالدعاء على شرط الإيمان. ووهب هو ابن منبه، وهو راوية الإسرائيلية، فقد كان من علماء أهل الكتاب. قوله تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما، هكذا مذكور عن ابن عباس بدون إسناد، وهذا الذي سيأتي كله من مما لا يعتمد عليه من الإسرائيلية: قد أحيا 4 أنفس، عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام ابن نوح، فأما عازر فكان صديقا له، فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن أخاك عازر يموت، وكان بينه وبينه مسيرة 3 أيام، فأتاه هو وأصحابه فوجدوا قد مات منذ 3 أيام، فقال لأختي: انطلقي بنا إلى قبره. فانطلقت معهم إلى قبره، فدعا الله تعالى، فقام عازر وودكه يقطر، ودكه أي شحم زهم اللحم، أي قد كان بدأ يتحلل جسمه، وودكه يقطر، فخرج من قبره وبقي وولد له. وأما ابن العجوز فمر به ميتا على عيسى عليه السلام على سرير يحمل، فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله، فبقي وولد له. وأما ابنة العاشر فكان أبوها رجلا يأخذ العشور، ماتت له بنت بالأمس، فدعا الله عز وجل باسمه الأعظم فأحياها الله تعالى، وبقيت بعد ذلك زمنا وولد لها. وأما سام ابن نوح عليه السلام فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم، فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة، ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان، فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا، ولكن دعوتك باسم الله الأعظم. ثم قال له مت، قال بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت، فدعا الله ففعل. ويكفينا ظاهر الآية أنه أقدره الله تعالى على إحياء الموتى. قوله وأنبئكم أي أخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه وما تدخرون ترفعونه في بيوتكم حتى تأكلوه. وقيل كان يخبر الرجل بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم وبما ادخره للعشاء، أطلعه الله تعالى على ذلك، وكان يعلم ما في بيوتهم، يعلم الشيء الذي يأكلونه والشيء الذي يدخرونه. وقال السدي كان عيسى عليه السلام في الكتاب يحدث الغلمان بما يصنع آباؤهم ويقول للغلام انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا ورفعوا لك كذا وكذا، فينطلق الصبي إلى أهله يبكي عليهم حتى يعطوه ذلك الشيء، فيقولون من أخبرك بهذا؟ فيقول عيسى فحبسوا صبيانهم عنه وقالوا لا تلعبوا مع هذا الساحر، فجمعوهم في بيت، فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم فقالوا ليسوا ها هنا، قال فما في البيت؟ قالوا خنازير، قال عيسى كذلك يكونون، ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير، ففشى ذلك في بني إسرائيل فهمت به بنو إسرائيل، فلما خافت أمه حملته على حمير لها في نصح على حمار، وخرجت هاربة منهم إلى أهل مصر. وهذا أيضا في السد أيضا ممن يروي الإسرائيليات في تفسيره. وقال قتادة إنما هذا في المائدة، وكان خوانا ينزل عليهم أينما كانوا كالمن والسلوى. والخوان هو السفرة التي تكون عليها الطعام. وأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا لغد، فخانوا وخبأوا، فجعل عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة وبما ادخروا منها، فمسخهم الله خنازير. ففسره قتادة بأن هذا ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون، أي من المائدة التي أنزل الله عليهم. وظاهر القرآن أنه عام ليس خاصا بالمائدة، بل أطلعه الله تعالى على ما في بيوتهم، فكان يعلم الشيء الذي يأكلونه والشيء الذي يدخرونه. قوله تعالى إن في ذلك الذي ذكرت لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا، عطف على قوله ورسولا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم من اللحوم والشحوم. وقال أبو عبيدة أراد بالبعض الكل، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أي كل الذي حرم عليكم، يعني كل الذي حرم عليكم. وقد يذكر البعض ويراد به الكل، كقول لبيد تراك أمكنة إذا لم أرضها أو ترتبط بعض النفوس حمامها، يعني كل النفوس. قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم يعني ما ذكر من الآيات، وإنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على رسالته، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ومعنى هذه الآيات ظاهر، وهذه التي ذكرها من أخبار بني إسرائيل هي كما سبق أصلها مأخوذة من تفسير الثعلبي. ويستفاد من هذه الآيات أن التوراة الذي هو أعظم كتب بني إسرائيل كان يتداوله أنبياء بني إسرائيل، ولم يكن الكتاب الذي بعده ناسخا له كما جاء القرآن ونسخ الكتب التي قبله، بل لا يزال الأنبياء من بني إسرائيل يحكمون بالتوراة كما قال الله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فكانت التوراة شريعة لهم ودينا لكلهم، ويأتي النبي بتغيير بعض الأحكام كما جاء عيسى بتحليل بعض ما حرم على بني إسرائيل، يستدل به أيضا على وجود النسخ في الأمم السابقة وأن أشياء كانت محرمة فأحلها الله تعالى بشريعة عيسى، ومع ذلك كان معه التوراة، علمه الله تعالى التوراة، فهو أوسع كتاب بعد القرآن وأعظم كتاب بعد القرآن، وحكم به الأنبياء حتى غير وبدل فنسخه الله تعالى بالقرآن. وفي هذا الآية كما سبق أن الله تعالى يبعث أنبياءه بأعظم ما يكون من الأمور التي اشتهرت في أوساط الناس، فبعث الله تعالى عيسى بهذه الأمور التي عجز عنها الأطباء في زمنه، أنه يبرئ الأكمة الذي ولد أعمى، ويبرئ الأبرص، بل فوق ذلك يحيي الميت. ثم ذكر الآيات لا تزال في ذكر قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، وستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.